أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وعلى المؤمنين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي ينبغي أن يقال فيما أشار في البحث الذي أشار إليه صاحب الكفاية وتبعه على علام رضوان الله تعالى عليهم في طرح البحث، وهو أنه إذا خالف المكلف النهي فارتكب المحظور وارتكب الحرام لعذر أو لغير عذر، فهل يبقى أن هي ساري المفعول بالقياس إلى الأفراد الأخرى الطولية أو الأرضية أو لا يبقى نحن؟ وقلنا إن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليهم قال يفتكر إلى ذلك إلى قرينتين، ولو كانت تلك القرينة هو إطلاق متعلق النهي بواسطة مقدمات الحكمة. وسيد العظم في طي كلماتهم في تعليقاته على الأجود أجود التقريرات، وكذلك في بحوث المطبوعة بكلم الشهيد السيد على بحر علوم، يربط المسألة بمساطر تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وبما أنه يقول إن النهي ينشأ عن مفسدة في المتعلق والعمر يطلع ينشأ عن مصلحة في المتعلق، وبما أن المصلحة بالنسبة للعمر في طبيعي العمر وهي تتحقق بالانتصار الوحيد بخلاف المفسدة التابعة للطبيعة، فهي متابعة للطبيعة أينما تحققت الطبيعة، فمعنى ذلك حرمة الاتيان بجميع الأفراد على حد سواء. كلا المبنيين غير واضحين علينا، والصحيح والعلم عند الله سبحانه والراسخين في العلم هو أنهم إن ارتكب المكلف المنيعان لعذر أو لغير عذر، مقتضى القاعدة بقاء النهي بقاء الحرمة في باقي الأفراد التي يمكنه ارتكابها ولم يرتكبها، سواء كانت الأفراد طولية أو عرضية. وتوضيح هذا المدعى بما ملخصه في خدمة إخوتنا الأجلاء هو أنه التزمنا نحن طبعا للعالم أن الطلب في المادة النهي هو متعلق بالطبيعة، بترك الطبيعة، يعني مقصود ترك الطبيعة، ومعلوم الطبيعة بما هي هي ليست مطلوبة ولا لا مطلوبة بما هي ما هي، يعني وإنما يكون مطلوب هو الطبيعي المنتشر في الأفراد كلها، الأفراد الأرضية والأفراد الغير أرضية والأفراد الطولية. فإذا كان النهي تابعا لترك مادة نهي، هذا تابعا للطبيعة المنتشرة والمحيطة بالأفراد، والمطلوب ترك تلك الطبيعة، وهو يتحقق بترك جميع الأفراد بحكم العقل كما التزمنا طبعا لصاحب الكفاية وغيره. فإذا كان الأمر ذلك فهذا الحكم العقلي وهذا الطلب الشرعي كلاهما باقيين حتى الفرض، لحيث أن طلب المولى بمادة النهي قد تعلق بترك الطبيعة، والطبيعة قلنا سارية في جميع المصادق، ويتحيى بذلك حكم العقل أو العقلاء، وهو لزوم ترك جميع المصادق، وذلك الفرض الذي ارتكبه العبد لعذر أو لغير عذر لا يرفع لا يغير من واقع النهي ابدا ولا يغير من واقع لحكم العقلي او العقلائي. اما واقع لا مولى فانه واقع نهي متعلق بالطبيعه بعد فرض التعلق بالطبيعه. انتصال ارتكاب العبد بعض الافراد لا يغير طلب المولى. طلب يبقى منصبا على الطبيعه. ما دام الطلب منصبا على الطبيعه فالحكم العقلي وهو لزوم ترك جميع الافراد باقنا على حالهم. فارتكاب المنهي عنه في بعض افراد الارضيان او الطوليان لا يغير من موضوع الحكم العقلي شيئا، وهو موضوع حكم العقل وهما تعلق الطلب طلب الترك للطبيعة وهو باق على حاله. ودعوى أنهما ترك إن تصل هذا بترك الفرد أو بارتكاب الفرد انتهى، فهذا معناه أن الامتثال والعصيان يعثر هذا في تعلق الطلب من المولى، وهذا من الغرائب جدا. هذا بالقياس إخوتي جلال إلى مادة النهي. وكذلك الكلام في صيغة النهي، حيث التزمنا أن الصيغة وهي هيئة تدل على النسبة، وطلب النسبة هنا في عوامل الشرعية ثلاثة أمور: مولى من جهة، ومتعلق نهي من جهة، متعلق النسبة وهو الفعل المنهي عنه من جهة، والعد من جهة ثالثة. وبما أنه مقصود مطلوب أن الطرف النسبة هو تبيحي الفعل المنهي عنه، فإذا يجري ما قلنا هذا قبل الأحداث من أن الطبيعة سارية في جميع الأفراد، هذا على الأرضية والطولية، فمقتضى أصل اقتضاء تعلق النهي بالطبيعة، تعلق النسبة وكون طرف النسبة هو الطبيعة، أن الطبيعة إعدامها مطلوب هنا هذا، وهو لا يتحقق بحكم العقل أو العقلاء، لا يتحقق إلا بترك جميع الأفراد وبإعدام جميع الأفراد، وهو باق على حاله. الحكم الفعل الصادر من المولى أو حكم الصادر من المولى وهو هذا طلبه أو نسبته التربية المتعلقة بالطبيعة لا يتغير هذا بامتثال العبد أو بعصيان العبد. فإلا يلزم من ذلك أن العبد يكون هو استغفر الله هو المولى، ولا مولى هو العبد. مولى قال أنا ارتكبت بالوقت المولى ولا تطلب مني ترك فعلنا مرة أخرى. وعلى هذا الأساس بل لا مانع هذا من أن نلتزم بأنه مقتضى النهي سواء كان من حيث المادة أو من حيث الطلب أو من حيث الحياة هو طلب ترك الطبيعة، وهو لا يتحقق بحكم العقل أو العقلاء إلا بترك جميع المصادق، هذا وهو يعني أن الحكمين معا، حكم المولى وهو طلب ترك الطبيعة، وحكم العقل والعقلاء وهو أنه لا يتحقق إلا بترك جميع المصادق، كلا الحكمين باقيان على حالهما، فمعنى ذلك حرمة ارتكاب الفرد الثاني والثالث والرابع وإلى آخرهم، ولو كان المكلف قد ارتكب فردا هذا إما لعذر هذا أو لغير عذر. وأما ما أفاد عن سيد العدم هذا فهو غير واضح علينا جدا، باعتبار أولا هو مبني على أن الأحكام تتعلق بالمصالح والمصادر في متعلقات الأحكام، ورفضناه مرارا وتكرارا في مواعظ من خدمتنا لإخوتنا الأجلاء، وقلنا إنه غير معقول، إنه غير معقول أن تكون مصلحة إنشاء الحكم موجودة موقولة إلى فعل العبد هذا ما هو نجع المولى، هذا متقيدا بإرادة العبد. يمتى يقوم عبد من الصلاة من النوم حتى يصلي حتى تتحقق مصلحة التي دعت المولى إلى إنشاء الشرائع وإرسال الأنبياء وإرسال الكتب، كل ذلك مولى ينتظر. استقبل بباب الحمام، يمتى يطلع حضرة العبد حتى يصلي فتتحقق هذا مصلحته. حلوة حلوة جدا. ولذلك هذا قلنا مرارا إن الأحكام تابعة للمصالح في نفسها، نفس إنشاء الحكم كافي في تحقيق المصلحة التي تدعو المولى أو دعت المولى إلى إنشاء الحكم. أنا وهو يتنا المولى إرقاء، وقد أنشأ شرائع وقد أنشأ منا، قد من الله على المؤمنين إن بعث انتهت حكمة المولى قد تحققت ومصلحته قد تجسدت، هذا بإعلان النبي العظم أنه رسول مرسل من الله سبحانه. عليكم أنتم ولا يتوقف على امتصال على عبد أو عدم امتصاله أو عدم اتكافه في النهاية. هذا من جهة. وقلنا تلك المصلحة هذا هو تعريض العبد، هذا نحو التقرب والفوز بالقرب الإلهي، هذا التعريض مو تقريبه فعلي، لا تعريضه جعل العبد في معرض أنه إن شاء أن يتقرب إلى المولى وأصبح عبدا مؤمنا صالحا هذا محبوبا لله سبحانه، هذا قد تحقق. الله يعلم هذا يفعل يفعل من يفعل إلى بئس المصير حشر سامي. فالنتيجة فإذن المصلحة المصلحات التي نؤمن بها نحن العدلية وأن الأحكام تابعة لها هي المصالح في نفس إنشاء الأحكام، لا فيها هذا متعلقات الأحكام كما بنى عليه السيد العظم على الله درجاته في عليين بأنه المقدس. ومع كت نظر عن هذا وهذا النقاش مبنعي معه مع الالتزام هذا بمبناه الشريف وهو أن الأحكام تابعة للمصالح في متعلقاتها، فإذا مقتضى تعلق الأمر والنهي بالطبيعة فتكون المفسدة في الطبيعة، وتتعدى كما أن الطبيعة تتجزأ حسب تعدد الأفراد فتتجزأ المصالح والمفاسد حسب تعدد الأفراد. مفسدة في الجرعة الأولى من شرب الخمر أجلكم الله، مفسدة في جرعة أولى كذلك المفسدة في الجرعة الثانية والثالثة والرابعة، والمفسدة في الثالثة غير المفسدة في الأولى وهي غير المفسدة هذا في الأولى أسانا كذا ولا غير في الثانية. فالنتيجة أيضا يكون بما أن الأمر والنهي السيد العام السيد العظم آمن بتعلقهما بالتبعية، فلا بد أن يلتزم بأن التبيعة كما تتجزأ وتتعدد بتعدد التبيعة بتعدد الأفراد الطولية والعرضية، كذلك مصالح أيضا تتعدد حسب تعدد الأفراد طولا وعرضا. فإذا ارتكب المكلف هذا مفسدة في فرد من أفراد الطولية أو العرضية تلك المفاسد تهدره، المفاسد الأخرى موجودة في باقي الأفراد تهدده وتخوفه وتمنعه من الارتكاب مرة ثانية، سواء كان المكلف هذا ارتكب ذلك لعذر أو لغير عذر. فالنتيجة على كلا المبنيين، مبنانا وهو مبنى بعض العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح في نفس الأحكام، ومبنى الجمهور العدلية من عليه سيدنا العظم وغيرهما هذا من فقهائنا وأصولنا الأبرار من أنها موضوعة في متعلق الأمر هذا متعلق النهي على كلا المبنيين. الحق ما قلنا وهو لزوم ترك كل فرد ولو ارتكب المكلف لعذر او بدون عذر فردا من افراد الدولية او الارضية. هذا مجمل كلامنا اخوتي اجلان اخوتي الاجلان في تهديد معنى الامر ومعنى النهي من حيث المادة ومن حيث الصيغة. ثم هناك مباحث اثيرت في كلمات الاعلام نايني والشيخ ذي الدين العراقي وهواشي صاحب الكفاية، وتلك هم مباحث صغروية وليس بحث في اصل معنى النهي مادة واحدة. يعني شنو ما يسوي؟ يعني هل اذا كان النهي كذا فهل هذا يقتضي بقاء نديبات الارتاب او لا؟ اذا كان النهي بكلا صورة هل هو كرينة او ليست كرينة على عهد الامرين او لا؟ هاي مباحث فقهية في الواقع ليست اصولية، ولذلك هذا نغض النظر عنها ونمشيهم هذا عنها بسلام. قال هذا يكون عند رسل الشرع، هذا شرع ايش اسمه هذا الجامعة على الكافية، يقول يقولون تحت كل كلمة أكون أسد نايم. قال أنا مشيت يواش ما أصبت أي أسد، إنهم ما نثير الأسود النائمة في أفكار العالم رضوان الله تعالى عليهم. البحث الثاني الذي تعرض له العالم رضوان الله تعالى عليهم هو اجتماع الجواز واجتماع الأمر والنهي. هل يمكن أن يأمر المولى؟ على طبعا كلامنا معلوم، قال هذا عم يأمر المولى وينهى عن شيء واحد أو لا. صاحب الكفاية أشار إلى هذا ثلاثة الأقوال: القول الأول لا يجوز مطلقا، القول الثاني يجوز الاجتماع مطلقا، القول الثالث هو التفصيل بين هذا أن بين أنه عقلا لا يسير وعرف عقلا يصح استغفر الله وعرفا لا يصح. هكذا طرح النص. ثم بعد ذلك ذكر في مقدمات هذه مسألة وهو ما هو المقصود بكلمة واحد في كلمات الأصوليين، اجتماع في واحد، ماذا يعنون بواحد؟ نحن اليوم نتعرش شوية بصاحب الكفاية، صار أيام ما تعرشنا معه رضوان الله تعالى عليه. يقول قلنا قبل لحظات أنه قال لا يجوز اجتماع مطلقا، يعني عقلا هذا مطلقا نفسر هذا بذيل كلامه الشريف، هناك قسم عرفا وعقلا، دعونا لكم مطلقا يعني عرفا وعقل. وقول ثاني عدم جواز الاجتماع هذا مطلقا، هذا يعني عرفا وعقلا. وهكذا هو قال في ذلك قرينا بلا تشويه مثل القرآن يفسر بعضه بعضا. والثالث يكون لها التفصيل بين جواز عقلا والمنع عرفا. يا صاحب الكبار ماذا تعني بالعرف؟ يعني هاي لازم نفهم حتى نفهم على آراء ثلاثة معا، لأن الرباطة هذا فهم رأي الأول والثاني هذا بالثالث. يقول مطلقا يعني عقلا وعرفا، لا مطلقا يعني عقلا وعرفا، يعني كلمة عرف موجودة فيها جميع هذه الآراء والنظريات. ماذا تعني بالعرف؟ عرف اللغوي، عرف العام مسامحي، عرف الشرعي، كلامه مجمل. نطرح هذه الاحتمالات ونحاول فهم كلامه الشريف رضوان الله عليه. إن كان يقصد عرف اللغوي فيكون معناه مسألة لغوية عندك، سوف تلتزم مسألة ليست عرفية، ليست لغوية، مسألة عقلية. يعني واحد له عنوانان، وهو وله جهتان، صار تقول جهتان، صار يقول عنوانان، صار يقول متعلقان، هذا كل ما شئت نعم ينطبقان على واحد. وهل تعلق النهي بهذا يعبر إلى الثاني أو لا يعبر؟ يعني يسري إلى الثاني أو لا؟ هذا مو مسألة. سريان الحب من عهد المتعلقين إلى المتعلق الثاني ليس المسألة لغوية يا أخي. مسألة لغوية يتحكم فيها التبادر وستسأل وعدم ستسأل والناس من أهل اللغة، هاي أمور تتحكم فيها في مسائل لغوية. لا تتمسك لا أنت ولا غيرك هذا لا بالتبادر ولا غير التبادر. تمام، هذه ليست مسائل، فلا يمكن أن يكون مقصوده رضوان الله عليه بالعرف العرف اللغوي، عرف المسامحي يعني عرف العام المسامحي، هذا بكرينة، هذا هو أرجح الاحتمالات، هذا لأنه جعله هذا قسيما للعقل، يعني لا يجوز عقلان بل ويجوز عرفان، أو بالعكس يجوز عقلان لا يجوز عرفان، كل ما شئت، فجعل في مقابل العقل، وما من ذلك العرف المسامحي، بالله عليك العرف المسامحي يمكن اعتماد عليه في تحديد الأحكام مو تحديد المصادق. نحن ما آمنا هذا بتحديد المصادق، هذا يريد يجرعنا على تحديد الأحكام، غير واضح. بحثنا معروف اختلفنا فيها مع العالم رضوان الله تعالى عليهم منذ فترة غير قصيرة، هذا قبل أن يغدو الشيخ هذا لحيتيها، وإن شاء الله تغدو لهاكم أيضا، لا ترتاه بالصواد الموجود في لهاكم، الله يحفظكم. هذا الشباب يعرفكم وكما يعافنا مولانا ويطول عماركم إن شاء الله تعالى بحق الحسين. بل على كل حال بل وهو أن تحديد المصداق ليس بيد العرف مسامحي، وإلا يلزم من ذلك تخريب الفكر من أول كتاب الطهارة إلى الديار. مثلا بمعظم بل كل أبواب الفكر حسب تتبع خادم الطلبات يوجد موارد هذا يختلف العقل مع العرف المسامحي، هذا في أن المصداق متحقق أو غير متحقق. في بحث المسافر رابط المسافر، في إفطار، في مفطر، في هذا صلاة، في الطهارة والنجاسة وغير وغير وغير، هذا حتى في التقليد أيضا، بل من إلى آخر الديار. فإذا جعلت تحديد المصادق بيد العرب خرب الفقه من أساسه من أول إلى آخر. وإن بل فإذا لا يعقل أن يكون محكما في هذه مسألة دقيقة، مسألة أصولية دقيقة، اجتماع الأمر والنهي، تحكم العرف المصامحي، هذا غير واضح، فقلنا بل أو مقصود من عرف الشرعي، يعني الشرع هذا عرف متشرع، فهذا أصلا لا نطرحه أحسن، لأنه ليس المسألة فقهية حتى يكون هذا عرف الشرع عرف المتشرع هو المتحكم هذا في البلد. هذا يأتي عرف الشرعي مثل الإجماع، هذا يكون دليلا على الحكم الشرعي، وعامنا مسألة أصولية. فإذا يجب أن يستوقف صاحب الكفايات رضوان الله تعالى عليه هذا، ونتأمل في كلامه وكلام من سكت عنه أنه ماذا يعنون هؤلاء العالم بكلمة العرف، مثل ما يكون ثبت العرش ثم انقش، أول حدد لنا معنى العرف الذي تكتب، عرف اللغوي كل مسألة مو لغوية، عرف مسامحي لا يمكن تحقيق العرف المسامحي هذا في المسائل العقلية دقيقة، ولكن وكذلك عرف المتشرعة مسألة ليست فقهية، إنما هي مسألة أصولية. هذا لازم تنحل معضلة هاي مسألة بعيدا مجانبا عن الفكر، ثم نتخذ ما نصل إليه وسيلة لمعرفة الحكم الشرعي، مو من أول حكم يجي بيننا. هذا غير واضح، إن شاء الله نتكلم فيها، والحمد لله.